يا بالفضل يلي الفضائل كلها بيدك كم يحوي في طف كربلاء معجم رصيدك.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من زر القسام يفتح بالدماء أرضاً يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار. نبدأها بالعناوين. عشية استئناف جلسات الحوار في القاهرة، الفصائل تأمل نجاح الجولة وإعادة بناء منظمة التحرير. المستوطنون يواصلون اقتحام الأقصى المبارك، ودعوات مقدسية للدفاع عن الأحياء المهددة من الاحتلال. والأهالي يتصدون لزيارة نتنياهو الاستفزازية لخربة سويسيا بالخليل لافتتاح موقع استيطاني. ومن العناوين إلى التفاصيل، يقرأ على حضراتكم أمير رضواني. تعقد الفصائل الفلسطينية في القاهرة يوم الاثنين جولة جديدة من الحوار، تتناول جملة من القضايا أبرزها انتخابات المجلس الوطني. عضو المجلس السياسي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش أكد أن الدعوة للذهاب إلى القاهرة لا تزال في موعدها يوم الاثنين لمناقشة العديد من الملفات، معربا عن أمله في نجاح الفصائل بإعادة بناء منظمة التحرير كمرجعية قرار لكل الوطن الفلسطيني. بدوره القيادي في حماس إسماعيل رضوان قال إن الجولة المقبلة تركز على تذليل كل العقبات باتجاه استحقاق الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني. عن مضامين جولة حوار الفصائل الفلسطينية في القاهرة يقول الكاتب والمحلل السياسي أياد القرة:
هناك يعني أهمية لهذا اللقاء، وبتقديري حتى أنا عرفت وأعلمت أنه حركة حماس تريد والفصائل مجتمعة تريد جواب واضح من رئاسة منظمة التحرير، وأنا مقصود حركة فتح والسلطة الفلسطينية، إجابات واضحة على العديد من التساؤلات المرتبطة بمنظمة التحرير. وهذا مبني بالمناسبة على اتفاق القاهرة السابق واتفاق الدوحة واتفاق وثيقة الأسرى، ومبني أيضا على لقاء بيروت وغيرها التي وضعت أسس لكيفية تطوير منظمة التحرير. في هذه المرحلة تريد الفصائل الفلسطينية جواب واضح كيف سيتم التعاطي معها، هل سيتم تجاهل، هل سيتم البناء عليها. لذلك هذا الأمر سيكون حاسم في القاهرة ويحتاج إلى إجابات واضحة كي تستمر العملية الانتخابية كما يرام.
إلى القدس الشريف، حيث اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة يوم الأحد باحات المسجد الأقصى تحت حماية مشددة من قبل شرطة الاحتلال. وأفادت مصادر مقدسية أن مجموعات كبيرة من المستوطنين بقيادة الحاخام الصهيوني يهودا كليك اقتحمت باحات المسجد الأقصى المبارك وأدت طقوسا وشعائر تلمودية استفزازية وسط دعوات صهيونية جديدة لتكثيف الاقتحامات خلال الأيام المقبلة. ويواصل المستوطنون الصهاينة اقتحام المسجد الأقصى بشكل يومي في مشاهد استفزازية للفلسطينيين الذين يتعرضون لانتهاكات متواصلة من قبل قوات العدو. نبقى في القدس الشريف، حيث يواجه سكان حي الشيخ جراح خطر نكبة جديدة بعد أن أخطرت قوات الاحتلال عددا من العائلات بإخلاء منازلها لإحلال المستوطنين بدلا منهم. بيت عائلة عارف حمادة واحد من 28 بيتا يسعى المستوطنون للاستيلاء عليها بحي الشيخ جراح. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل مصطفى بيومي.
شبح التهجير يهدد 28 عائلة في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة على أيدي جمعيات استيطانية بعد سنوات طويلة من التواطؤ مع محاكم الاحتلال التي تماطل وترفض الاعتراف بالحق الفلسطيني في القدس. عائلة عارف حماد يسعى المستوطنون للاستيلاء على منزلها في حي الشيخ جراح بهدف مصادرته وتغيير الواقع الديمغرافي في المدينة لصالح المستوطنين. المقدسي حماد أكد أن ملاحقة الاحتلال له ولعائلته امتدت لأكثر من 50 عاما قضاها في المحاكم الصهيونية التي تماطل في إنهاء معاناته وتطالبه بغرامات مالية باهظة لدفعه للتخلي عن بيته.
إلنا بنعاني بهذا من هذا الموضوع من 1972 تقريبا، يعني 49 سنة وإحنا بالمحاكم. إثباتات على إنه الأرض مش إلهم موجودة لدى المحامين، وقدمت للمحاكم أكثر من مرة، لكن القضاء بما إنهم قضاء مستوطنين، يعني فيش قاضي ما كانش مستوطن، بياخدوا بأقوال المستوطنين وبدهم شيء يتطلعوا أو يتصفحوا الإثباتات اللي قدمها المحامي.
وتنتهج قوات الاحتلال هذه السياسة العنصرية لإفراغ الحي من سكانه الأصليين وإحلال المستوطنين الصهاينة بدلا منهم.
تقريبا 65 سنة عايشين في هالبيت هذا، وكل حجر فيه وكل شقفة تراب فيه بتذكرنا بأولادنا وبأخوتنا، وبتذكرنا في الوالد والوالدة، يعني إلنا ذكريات من 56 لليوم. 65 سنة مش قليلة يعني.
السكن في بيت آمن أصبح حلما يتمناه الطفل الفلسطيني في ظل تهجير عشرات العائلات المقدسية في الشيخ جراح وحرمانهم من الأرض التي ولدوا فيها وتربوا في بساتينها وحقولها.
ابني بيسألني دائما سيدو ليش بدهم يطلعونا من الدار، ايمتى بدهم يطلعونا من الدار. الأطفال الصغار عمالهم بيعانوا، احنا بنعاني، يعني معاناتنا كبيرة جدا، نفسيتنا تعبانة.
ودعما لصمودهم، فقد أعلنت مجموعة من النشطاء الفلسطينيين عن انطلاق حملة إلكترونية لمساعدة أهالي الحي الذين يتعرضون لخطر التهجير القسري على يد قوات الاحتلال، على أن يبدأ النشر غدا الاثنين في تمام الساعة 9 مساء تحت وسم أنقذوا حي الشيخ جراح.
وعن الخطورة التي يشكلها استهداف الاحتلال حي الشيخ جراح، يقول الباحث في شؤون القدس فخري أبو دياب.
الخطورة أولا إسرائيل الآن تعمل وبشكل جدي على بسط سيطرتها وسطوتها على مدينة القدس وإفراغها من سكانها لإحلال المستوطنين. إسرائيل الآن تعمل على ما يسمى أورشليم حسب الوصف التوراتي، بحيث أن لا يكون إلا نسبة قليلة جدا من العرب من الفلسطينيين من المقدسيين موزعين على الأحياء ومحاصرين ومحاطين بمستوطنات وبمستوطنين، لأن الاحتلال يريد تفريغ هذه المنطقة ثم المحيطة بالمسجد الأقصى، ومن ثم الانقضاض على المسجد الأقصى لتغيير هذا المعلم والهوية الحقيقية لهذه المدينة. ولذلك نراهم جنوب المسجد الأقصى بستان سلوان يتعرض الآن لعملية تقريبا يعني إن لم يكن بعد عدة أيام ربما يعني خلال شهر أو شهرين سيتم مسحه من قبل سلطات الاحتلال. الهدم في عين اللوزة، الشيخ جراح، العيسوية، أيضا المشاريع التهويدية والحدائق التوراتية وكل ما تقوم به إسرائيل، ولتصفية الوجود العربي في مدينة القدس لأنها تخطط لإحلال 1,200,000 مستوطن في الجزء الشرقي من مدينة القدس، وهي بذلك تريد أن ترسم خارطة وبائية من المستوطنين في مدينة القدس وفي محيط البلد القديم والمسجد الأقصى المبارك.
من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. قمعت قوات الاحتلال مسيرة جماهيرية انطلقت يوم الأحد في مسافر بلدة يطا جنوب الخليل، رفضا لاقتحام رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لقرية سوسيا الأثرية، وهي واحدة من بين عشرات القرى والخرب الواقعة في المنطقة. واعتبر منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان شرق يطا وجنوب الخليل راتب الجبور هذا الاقتحام إعلان حرب على المواطنين الفلسطينيين وتشجيعا للمستوطنين للاستمرار في اعتداءاتهم على المواطنين وممتلكاتهم، محذرا من نوايا الاحتلال لتدمير عشرات القرى والخرب في مسافر يطا وتهجير سكانها. وحيال اقتحام رئيس وزراء الاحتلال لمنطقة سوسيا في الخليل، يقول منسق تجمع الشباب ضد الاستيطان في الخليل عيسى عمرو:
يعني الاحتلال الإسرائيلي يحاول أن يسرق الهوية الفلسطينية ويحاول أن يسيطر على الآثار الفلسطينية وسرقة التاريخ الفلسطيني، ويريد الاستفراد في المناطق المحيطة في المستوطنات خصوصا في مناطق المسمى جيم ومناطق القدس والأغوار والخليل. وهذا اليوم يعني سيقوم مجرم الحرب نتنياهو باقتحام مناطق المسافر وافتتاح يعني ما يسمى موقع أثري للمستوطنين. يعني كان هناك الكثير من المناشدات من أهالي يطا وأهالي المسافر ويعني النشطاء في محافظة الخليل لشد الرحال نحو سوسيا شد أزر المواطنين وإرسال رسالة لهذا المتصرف أن الشعب الفلسطيني ما زال مقاوما مرابطا صامدا على أرضه. للأسف الشديد الاحتلال الإسرائيلي أغلق المنطقة منذ الساعة الواحدة وبدأ بمطاردة الصحفيين والنشطاء ومنع دخولهم إلى منطقة سوسيا، وتم إعلان منطقة سوسيا منطقة عسكرية مغلقة يمنع الفلسطينيين دخولها.
إلى ملف الحركة الأسيرة، حيث اقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال المتسادة يوم الأحد القسم واحد في سجن ريمون وشرعت بعمليات تفتيش واسعة. وأوضح نادي الأسير في بيان صحفي أن تلك القوات نقلت جميع الأسرى القابعين في القسم إلى القسم الرابع داخل السجن. يشار إلى أن إدارة سجون الاحتلال تنتهج عمليات الاقتحام والتفتيش المتكررة للتنكيل بالأسرى ولفرض مزيد من السيطرة والرقابة عليهم وزعزعة أي حالة استقرار داخل الأقسام. الزميل مناد نصر والتقرير التالي.
من سجن لآخر تتواصل حملات القمع والتفتيش التي تمارسها مصلحة السجون الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث يشهد سجن ريمون حالة من التوتر خلفتها عمليات الاقتحام والتفتيش المتكررة بهدف التنكيل بالأسرى ولفرض مزيد من السيطرة والرقابة عليهم وزعزعة أي حالة استقرار داخل أقسام المعتقل. قوات المتسادة المقتحمة لسجن ريمون نقلت جميع الأسرى القابعين في قسم رقم 1 وعددهم قرابة 90 أسيرا إلى قسم رقم 4 وسط إجراءات بوليسية وعنصرية.
كما تدعي مصلحة سجون الاحتلال بأنهم يبحثون عن الجوالات المهربة التي يتواصل بها الأسرى مع ذويهم، هذه دائما حجتهم، ولكن هناك دائما تكون نوايا مختلفة أو أهداف غير معلنة، منها النيل من عزيمة ونفسيات الأسرى داخل السجون، تسجيل نقاط على الأسرى الفلسطينيين وسحب بعض الإنجازات.
الأسرى الغاضبون أكدوا أنه لا يمكنهم القبول باستمرار عمليات التفتيش الاستفزازية من قبل إدارة السجون بشكل متكرر ودائم، ملوحين بخطوات احتجاجية قد تصل إلى إضراب مفتوح عن الطعام، وهي تجربة نضالية القاسية التي يخوضها الأسرى مضطرين من أجل تحصيل بعض حقوقهم داخل المعتقلات.
هذا المشهد بالتأكيد هو واحد من الانتهاكات الصارخة التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين. على إثر ذلك يعني في صباح هذا اليوم أبلغت قيادة الحركة الأسيرة في سجن ريمون إدارة السجن أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا الانتهاك الواضح، وأمام استمرار عمليات الاقتحام والتفتيش المستمرة سيكون هناك خطوات تصعيدية من قبل قيادة الحركة الأسيرة في سجن ريمون لوقف هذه الانتهاكات والمحافظة على منجزات الحركة الأسيرة التي خططتها بدمائها وجوع شبابها داخل السجون.
ويسعى الاحتلال بشتى الطرق والوسائل للتضييق على الأسرى دون أن يكون هناك أي تحرك دولي جاد لحماية المعتقلين الفلسطينيين، رغم الشواهد الكثيرة والمثبتة على انتهاكاته بحقهم، فيما يطالب الفلسطينيون المؤسسات الحقوقية الدولية ومنظمة الصليب الأحمر الدولي بأن يكون لهم دور أكثر فعالية بما يتعلق بقضية الأسرى حتى لا يتركوا فريسة بيد الاحتلال وجرائمه الممنهجة ضدهم.
وعن اقتحام قوات القمع لأقسام الأسرى في سجن ريمون يقول رئيس منظمة أنصار الأسرى جمال فروانة:
الهدف الأساسي من وراء هذه التفتيشات هو خلق حالة عدم استقرار في داخل السجن، هذا من جهة. من جهة ثانية أيضا العمل على الضغط على الأسرى، وأنهم يشعرون الأسرى بأنهم دائما تحت ضغط هذا الاحتلال. ثالثا التفتيش الاستفزازي الذي أحيانا يكون مدجج بالسلاح من قبل قوة كثيرة كالمتسادة وإلى آخره من هذه القوات القمع، وهذا يعني نوع من فرض السيطرة على الأجواء في داخل السجون. هذا هو الأهداف المعنى، لكن ربما يكون أهداف أخرى مرتبطة بأمور سياسية، ونحن كما دائما ما نقول كلما اقتربنا من الانتخابات الإصلاحية كلما يعني زاد العدو من وحشيته اتجاه الأسرى.
أحبتي الكرام، كان هذا الخبر الأخير، تذكير بالعناوين: عشية استئناف جلسات الحوار في القاهرة، الفصائل تأمل نجاح الجولة وإعادة بناء منظمة التحرير. المستوطنون يواصلون اقتحام الأقصى المبارك، ودعوات مقدسية للدفاع عن الأحياء المهددة من الاحتلال. والأهالي يتصدون لزيارة نتنياهو الاستفزازية لخربة سوسيا بالخليل لافتتاح موقع استيطاني. مستمعين الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. القدس في مواجهة التطهير العرقي محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أما المحطات التي سنتوقف عندها في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع صراع البوتقة، وموضوعها استهداف الاحتلال للخليل وإعلان نتنياهو نيته اقتحام بلداتها. ثم بعد ذلك نستمع إلى ضيفنا الأستاذ الدكتور أحمد أبو حلبية، مقرر لجنة القدس في المجلس التشريعي الفلسطيني، ونتحدث معه حول محورنا القدس في مواجهة التطهير العرقي. ثم بعد ذلك نستمع إلى فقرة ألف باء فلسطينية، وفيها نسلط الضوء على حياة الشاعرة والأديبة إيمان يونس ونموذج من أشعارها. ثم بعد ذلك نستمع إلى فقرة إصدارات، وفيها نستعرض كتاب دور إسرائيل في تفتيت العالم العربي للكاتب أحمد سعيد نوفل. البداية أحبتنا الكرام مع فقرة صراع البوتقة. ماذا عن استهداف الاحتلال للخليل وإعلان رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو نيته اقتحام بلداتها؟
صراع البوتقة. أهلا بكم. أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو نيته اقتحام بلدة مسافر يطا وسوسيا بالخليل وسط دعوات فلسطينية للتظاهر احتجاجا على محاولة التهويد هناك. ودعت أطراف فلسطينية عدة المواطنين والجهات المسؤولة للحضور في المنطقتين والوقوف إلى جانب سكانها خوفا من هجمات المستوطنين. المزيد من التفاصيل في التقرير جمال محيسن.
رسائل مبطنة يبعث بها رئيس وزراء الاحتلال إلى المستوطنين أن اطمئنوا فمخطط الضم ماض. تأتي هذه الاستنتاجات بناء على إعلان بنيامين نتنياهو نيته زيارة بلدة مسافر يطا جنوب الخليل وسط دعوات للتظاهر احتجاجا على محاولات التهويد هناك. مكتب نتنياهو قال أيضا إنه يعتزم زيارة قرية سوسيا جنوب شرق الخليل للمشاركة في افتتاح موقع أثري يتبع لإحدى المستوطنات. تجمع شباب ضد الاستيطان دعا الأهالي والمواطنين والجهات المسؤولة للحضور في سوسيا والوقوف إلى جانب سكانها خوفا من هجمات المستوطنين وصد محاولات تهويد المنطقة. وتتعرض قرية سوسيا لحملة تهجير منذ سنوات طويلة زادت وتيرتها في الآونة الأخيرة، إذ شملت هدم منازل ومنشآت واعتقالات وإرهاب للمزارعين. وتؤكد قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة أن المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة غير شرعية وغير قانونية وجريمة حرب.
نشكر الزميل جمال محسن على هذا التقرير، ولتسليط الضوء أكثر على محاولات الاحتلال تهويد مناطق في الخليل وإعلان نتنياهو نيته اقتحام هذه المناطق، أجرى الزميل عبد الله محمد حوارا مع منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان عثمان أبو صبحة. نستمع إليه.
الأستاذ عثمان أبو صبحة، اعتداءات مستمرة من المستوطنين الصهاينة على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، في أي سياق يمكن وضع هذه الاعتداءات والانتهاكات المستمرة بحق المواطن في الضفة الغربية، وتحديدا يعني هذه المرة الاستهداف يتم لمحافظة الخليل أو في محافظة الخليل، وكان هناك استهداف للأهالي في يطة؟
أخي الكريم، ما جرى من اعتداء بشع و لأطفال تحديدا في مسافر يطة، شرق يطة تحديدا، هذه تقريبا يعني جرائم ليست الأولى من نوعها، وإنما هذا مسلسل طويل يعني منذ الأزل، منذ عام 1999 تقريبا، والمواطن الفلسطيني في هذه المنطقة يعاني الأمرين، والكارثة بدأت في هذه المناطق تحديدا منذ مخطط أيلون الاستعماري، عندما أشار أيلون في خطته الاستيطانية بأن تكون جبال شرق يطا مواقع استيطانية من أجل الدفاع عن منطقة الأغوار كما أفاد في هذه الخطة. وهذه المنطقة تحديد المسافة يطا تشهد باستمرار احتكاك ما بين المواطن الفلسطيني والمستعمرين والمستوطنين، لأنه في أكثر من 9 مستوطنات وأكثر من تقريبا 18 بؤرة استيطانية تقام جميعها على أراضي فلسطينية خاصة، ويعاني الفلسطينيين وتحديدا سكان مدينة يطا الأمرين من وجود هؤلاء المستوطنين المدعومون بقوة جيش الاحتلال الذي يقف دائما بجانب المستوطنين لصالحهم ضد المواطن الفلسطيني. فهناك الانتهاكات التي تتمثل في تسميم المواشي، هناك الانتهاكات التي تتمثل في عدم وجود بنية تحتية، لا شوارع ولا خطوط كهرباء ولا أي شيء، يعني لا توجد أي مظاهر الحياة، ولكن المواطن الفلسطيني تشبثا في أرضه يبقى في هذه المنطقة من أجل أن يحمي الأراضي.
طيب أستاذ عثمان، عندما يعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بنفسه نيته بالطبع اقتحام مسافر يطا وسوسيا بالخليل، هذا الإعلان من نتنياهو إلى ماذا يشير برأيك؟
هذا يشير يعني إلى التوسع الاستيطاني وأطماع دولة الاحتلال الإسرائيلي بالاستيلاء على أكبر كمية من أراضي الشعب الفلسطيني، ويأتي على رأس أولويات هذا الزيارة الدعم المطلق للمستوطنين من أجل إطلاق أيديهم في هذه المنطقة والحصول على أكبر كمية أراضي لصالحهم. فلذلك هذا يجب أن يجابه أولا شعبيا، وأيضا يجب أن يكون هناك يعني تواجد أيضا رسمي، لا يكفي الشعبي ولكن يجب أن يكون رسمي موازي لحضور نتنياهو إلى المنطقة.
طيب سيد عثمان، كيف سيكون الوضع إذا ما تم هذا الاقتحام؟ يعني هل تتوقع توتر في هاتين البلدتين في الخليل، وما الهدف طبعا المعلن من هذا الاقتحام من جانب الكيان الصهيوني؟
أنا في تقديري طبعا لأنه سيكون هناك تجمع شعبي كبير، وفي تقديري سيكون هناك احتكاك، ولكن في نفس الوقت زيارة كهذه لنتنياهو أنا في تقدير ستكون هناك قوات من الأمن الإسرائيلي ضخمة جدا من أجل أن تؤمن حمايته وحماية المستوطنين من أجل افتتاح كما يسمونه موقع أثري. يعني هذه المنطقة تحديدا سوسيا لا يوجد فيها مواقع أثرية تدل نهائيا على التاريخ اليهودي، وإنما الكنيسة الذي أقيم في سوسيا هو مسجد بالأساس، مسجد، ولكن هم حرفوه إلى كنيسة.
الأستاذ عثمان أبو صبحة، منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان، شكرا جزيلا لكم.
نعم أعزائي الكرام، ومع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل عبد الله محمد مع منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان عثمان أبو صبحة، نأتي إلى ختام فقرة صراع البوتقة، وهذه عودة للزملاء في الاستوديو.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وإلى العناوين. ما الأهداف التي يتوخاها الاحتلال من خلال استهدافه أحياء القدس الشريف؟ ما المطلوب لمواجهة مخططات الاحتلال على مستوى المدينة المقدسة؟ هل سيبقى المقدسي على وجه الخصوص وحيدا في ساحة الدفاع عن القدس والمقدسات؟ القدس في مواجهة التطهير العرقي، موضوع برنامج فلسطين اليوم. فقد أعلن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أن سلطات الاحتلال تنوي تنفيذ جريمة تطهير عرقي جديدة بعد أن أعلنت نيتها هدم حي البستان بأكمله. وفي تقريره الأسبوعي أضاف المكتب أن سلطات الاحتلال ألغت كل الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع سكان الحي ورفضت المخططات الهندسية التي طلبتها منهم كمخطط بديل عن الهدم، كما رفضت إعطاء تمديد لتجميد أوامر الهدم. وأشار التقرير إلى أن بلدية الاحتلال بدأت العمل فعليا في تنفيذ مسار جديد للقطار الخفيف التهويدي في القدس الذي يعتبر أخطر المشاريع التهويدية في المدينة. قراءة استهداف الاحتلال لأحياء القدس الشريف تأتيكم في سياق تقرير الزميل مصطفى بيومي.
يثبت الصهاينة يوميا منطقة غطرستهم على أهل القدس وضواحيها عبر الإبعاد والمضايقات تارة والهدم والإخطار تارة أخرى.
الأرض كلها اللي بيقولوا اليهود إنه إحنا إلنا لغاية الآن بالمحاكم مش ثابتة، لا في ورقة طابو ولا في ورقة تسجيل ولا أي شيء آخر. اللي موجود القوة السياسية الإسرائيلية مشان أخذ البيت هذا.
28 عائلة مقدسية باتت أيضا مهددة بالتهجير من حي الشيخ جراح شرقي القدس لصالح مشاريع استيطانية، كما يتوقع تنفيذ عمليات هدم من شأنها أن تطال 100 منزل بحي البستان، وخاصة بعد أن ألغت بلدية الاحتلال جميع الاتفاقات المبرمة مع السكان الفلسطينيين في الحي الملاصق للمسجد الأقصى. فخري أبو دياب عضو لجنة الدفاع عن حي البستان وسلوان قال إن بلدية الاحتلال عازمة على هدم حي البستان الملاصق للمسجد الأقصى.
في هذه المنطقة خلال العشرات السنوات الماضية لم تعطي بلدية الاحتلال ترخيص واحد للمواطنين، رغم أننا تقدمنا بآلاف في الطلبات واستوفينا كل الشروط، ولكن لوجود سياسة عدم إعطاء ترخيص لدفع الناس للرحيل والابتعاد عن هذه المنطقة، لأن الاحتلال يخطط منطقة بطن الهوى، حي البستان، وادي حلو، هذه مناطق مهددة.
وحسب المخطط له فإن الاحتلال متنكر للاتفاقات كافة ومتجاهل لكل الدعوات الدولية لوقف الكارثة الإنسانية بحق المقدسيين.
ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع، طبعا مع الشكر للزميل مصطفى بيومي على تقريره حول القدس في مواجهة التطهير العرقي، نرحب بالدكتور أحمد أبو حلبية مقرر لجنة القدس في المجلس التشريعي الفلسطيني. دكتور أحمد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله وعليكم السلام.
دكتور، مخطط جديد ونية جديدة لهدم حيي البستان والشيخ جراح، ماذا عن المستجدات بهذا الصدد؟ ما الخطورة التي تشكلها مخططات الاحتلال على صعيد القدس؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الموضوع قديم وجديد الحقيقة. الجديد في الموضوع أنه المحكمة العليا الصهيونية هي التي حكمت بضرورة إزالة هذين الحيين من حياء مدينة القدس، حي الشيخ جراح، حي البستان. أما على المستوى القديم فالحقيقة هذه قضية منذ سنوات عديدة، كان هناك إخطارات بهدم 88 منزلة من منازل أهلنا في حي البستان جنوب المسجد الأقصى المبارك. طبيعي الهدف هو إقامة حديقة تلمودية صهيونية في هذا المحل، هذه المنازل التي ستهدم طبيعي سيطلقون عليها حديقة الملك داود. كذلك حي الشيخ جراح سابقا كان أيضا منذ سنوات تم الاستيلاء على ما لا يقل عن 10 من منازل أهل الكرام في هذه المدينة، في هذا الحي من أحياء القدس، حي الشيخ جراح. وطبيعي الآن هم يعني يريدون أن يخرجوا جميع المقدسيين، أهل المقدسيين في هذا الحي، حي الشيخ جراح، وذلك لتسليم منازلهم وأماكنهم للمغتصبين الصهاينة أو هدم هذه المنازل وإقامة مغتصبات صهيونية جديدة.
نعم.
صهاينة جدد في هذا الحي أيضا، كما سيفعلون كما قلنا في حي البستان بعد هدمه بإقامة ما يسمى حديقة تلمودية صهيونية، مكان منازل أهل الكرام التي سيتم هدمها. ومنذ يعني شهور هناك حديث قوي عند الكيان الصهيوني سواء على مستوى بلد الاحتلال السوري في القدس وغيرها، حديث قوي على انه ضروره هدم المنازل في حي البستان لاقامه هذه الحديقه التلموديه. وكذلك هناك كان يعني كلام قوي منذ شهور ايضا بازاله حي الجراح وهدم منازل اهل الكرام لاقامه مغتصبة صهيونية جديدة مكانها، وغير ذلك من المشاريع الصهيونية في هذه في هذين الحيين.
طيب دكتور أحمد، بلدية الاحتلال تنوي تنفيذ مسار جديد لما يسمى بالقطار الخفيف التهويدي في القدس، ماذا عن أبعاد هذا المخطط؟ إذا ما نظرنا إلى يعني تتابع هذه المخططات ويعني تغول الاحتلال من خلالها في المناطق الفلسطينية.
والحقيقة يا موضوع القطار الهوائي أو القطار حتى الأرضي المخطط ليوصل ما بين وسط الأرض المحتلة في فلسطين عام 48 أي ما يسمى منطقة تل أبيب، وهي ما كانت تسمى عاصمة الكيان والعدو الصهيوني. الحقيقة يعني قام هذا القطار يدخل في بعض المناطق داخل الأرض وفي مناطق أخرى سيكون فوق الأرض، ليصل إلى منطقة حائط البراق. هناك ستكون هناك محطة قطار كبيرة على مستوى أسفل المنطقة لاستقبال هذا القطار واستقبال المنتفضين الصهاينة الذين يتم تجميعهم من جميع مناطق الأرض المحتلة من عام 48 إلى المسجد الأقصى المبارك من خلال هذه المنطقة. وكذلك القطار الهوائي الآخر والذي سيكون يجمع ما بين منطقة الطور شرق المسجد الأقصى المبارك في منطقة جبل الطور أو منطقة جبل الزيتون، وأيضا له محطات عديدة، كان منها محطة في منطقة باب حي الأصباط أو باب الأصباط شرق المسجد الأقصى المبارك شرق شمال المسجد الأقصى المبارك، وكذلك محطة أخرى ستكون تقريبا في منطقة مقابل باب الرحمة من الخارج، وكذلك محطة أخرى ستكون يعني في منطقة الركن الجنوبي الشرقي للمسجد الأقصى المبارك، أيضا في منطقة مقبرة باب الرحمة وغير ذلك من المشاريع، وذلك لتجميع المغتصبين والصهاينة خاصة في أيام المناسبات الدينية وغيرها عند الكيان والعدو الصهيوني لاقتحامات المسجد الأقصى المبارك على نطاق الناس.
طيب الآن إذا أردنا أن نسأل عن المواجهة، ما المطلوب لمواجهة مخططات الاحتلال وما المتاح لمواجهتها على صعيد القدس؟
وإلى الآن الأهل الكرام في الحياة المدينة المقدسة يحاولون أن يصمدوا بقوة وبسالة من قطعة النظير لمواجهة مشاريع الهدم، فمنهم من يهدم منزله يقيم خيمة أمام مكان هذا المنزل أو مقابله، خاصة المنازل أيضاً يتم الاستيلاء عليها خيمة اعتصام، ويتفاعل معه الكثير من أهلنا في المدينة المقدسة وفي الأرض المحتلة منذ عام 48 يتفاعلون معه في هذه الخيمة ويجلسون وأيضاً يقدمون كل دعم له في هذا السياق، لكن يبدو أن الموضوع ليس سهلاً استمرار مواجهة المخطط الصهيوني، لأنه كما فعلوا سابقا في بعض المنازل تم الاستيلاء عليها في حي الشيخ جراح مثل عائلة الكرد وحجازي وغيرها من العائلات تم ترحيلهم والاستيلاء عليهم حينما كانوا يقيمون خيمة الاعتصام فيها مكان أو مقابل المنزل الخاص بهم الذي تم الاستيلاء عليه. كان هناك يعني إعادة هدم هذه الخيمة مثل خيمة الصمود للأخت الكامل الكرد، تم هدمها حوالي 4 مرات أو 6 مرات تقريبا وبعد ذلك أصروا على خروجها من المنطقة، وهي الآن تسكن عند أحد أبنائها في حي من أحياء المدينة المقدسة.
طيب هل هل سيبقى المقدسي على وجه الخصوص طبعا والفلسطيني على وجه العموم وحده في ساحة التصدي لمخططات الاحتلال في القدس؟
هو للأسف الشديد إلى الآن ليس هناك التفاعل العربي والإسلامي المطلوب مع هؤلاء الأهل الكرام من أجل دعمهم، تقديم كل دعم خاصة دعم المالي استمرار صمودهم على الأرض وفي منازلهم في داخل حياة مدينة القدس.
نعم.
علما بأن الأهل في المدينة المقدسة يحتاجون سنويا استمرار في مسألة صمودهم في داخل مدينة مواجهتهم مخططات العدو الصهيوني الهادفة إلى تهويد المدينة المقدسة وطمس معالمها وآثارها الإسلامية والمسيحية، يعني يحتاجون سنويا لا ما لا يقل عن يعني تقريبا مليار إلى ربع سنويا تقريبا دولار يحتاجون حتى يستمروا في هذا الصمود والمواجهة لمخططات الكيان والعدو الصهيوني. مطلوب العرب والمسلمين فعلا يقدموا كل دعم، بالإضافة إلى المطلوب أن ندعم هؤلاء الأهل الكرام من خلال الإعلام المرئي والمقروء والمسموع.
نعم.
من خلال أيضا القيام فضح والانتهاكات الصهيونية بحق الإنسان والأرض والمقدسات والمعالم والآثار الإسلامية والمسيحية في داخل مدينة القدس، فضح هذه الانتهاكات وهذه الجرائم الصهيونية حتى يكون هناك يعني بيان لحقيقة ما تتعرض له المدينة المقدسة وأهلها في القدس.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ الدكتور أحمد أبو حلبية مقرر لجنة القدس في المجلس التشريعي الفلسطيني. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، القدس في مواجهة التطهير العرقي محور حديثنا في هذا اللقاء. ننتقل بكم أحبتنا الكرام إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يا فلسطين وما كنت سوى بيعة الأرض على كف السماء، اشهدي أن بياني قد روى فيك ما يرضي قلوب الشهداء، مع الزميلة ندى فاضلي.
ألف باء فلسطينية.
أهلا بكم مستمعين الكرام، نتعرف في هذه الفقرة على شاعرة وأديبة فلسطينية عايشت منذ صغر سنها أحداث قضيتها، فكان دافعا أساسيا لها للكشف عن ملامح موهبتها الشعرية والأدبية شاعرتنا هي إيمان عبد الرحمن يونس. ولدت شاعرتنا إيمان في مخيم النصيرات أحد مخيمات اللجوء الفلسطينية على شاطئ بحر غزة عام 1989. قضت شاعرتنا مراحل دراستها الابتدائية والإعدادية والثانوية في مدارس الانصيرات، وتتابع دراستها في اللغة العربية وأساليب تدريسها في جامعة الأقصى. كانت بداية إيمان مع الشعر في المرحلة الإعدادية، حيث التحقت بدورة في الشعر والعروض برعاية منتدى الموهوبين بمخيم الانصيرات، واستمرت مسيرتها الشعرية حيث كان لها نتاجها المتميز والفعال. أعزائي المستمعين، نواصل حديثنا عن شاعرتنا الفلسطينية إيمان يونس ومسيرتها الشعرية والأدبية، حيث شاركت في العديد من الأمسيات الشعرية والمهرجانات، فضلاً عن المسابقات التي احتلت فيها المراتب الأولى. نتعرف أكثر على الشاعرة والأديبة إيمان يونس من خلال كتاباتها، واخترنا لكم قصيدة كتبتها وأهدتها للمسجد الأقصى، وجاءت بعنوان لا أخشى عليك من الردى، فتقول فيها: يا قدس لا أخشى عليك هزائما، أو أخشى يوما نصرة لعداك. يا قدس لا أخشى عليك مهانة وأذان فجرك يرتقي بعلاك، فلقد عرفتك دائما يا قدسنا شمسا تنير وشعلة بسماك، ولقد عرفتك كالجبال أبية تحين رغم القهر وسط ضياك. يا قدس إن نسي الطغاة مكانة تحين في عليائها بإباك، فليطرق باب الزمان لواحظا وليعلم ما أسلفته يداك، وليعلم كيف الطغاة هزمتهم وجعلت منهم قلة بثراك، ولينظروا حطين في أبطالها وصليب كيف سحقتهم برباك، وجموع كفر إذ تردد جمعهم فجعلت من أسيادهم أدناك. يا قدس، يا قدس ثوري، واحشدي كل القوى، ودماؤنا زيت لأجل ضياك، فلتسرجي هذه الدماء مشاعلا تمضين فيها تحرقين عداك. يا قدس، مهما حاولوا أن يسلبوا أو يسرقوا ركنا لسلب سناك، لن يستطيعوا قهر عزك لحظة، فقلوبنا حصن لأجل حماك، وجموعنا سيف
يصد جموعهم، وجهادنا دوما لرفع لواك. يا قدس، يا قدس، لا أخشى عليك من الردى، وجميعنا نحيا لأجل فداك.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. ننتقل بكم أعزائي المستمعين إلى فقرة إصدارات، وفيها نستعرض كتاب دور إسرائيل في تفتيت العالم العربي للكاتب أحمد سعيد نوفل.
إصدارات
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. نستعرض في هذه الفقرة كتاب دور إسرائيل في تفتيت العالم العربي تأليف أحمد سعيد نوفل. هذا الكتاب من منشورات مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ويحاول فيه الكاتب أن يثبت من خلال دراسة أكاديمية موثقة خطورة المشروع الصهيوني، باعتبار أن هذا المشروع غير معني فقط بإنشاء دولة يهودية في فلسطين، وإنما أيضا بإضعاف العالم العربي وتجزئته وإبقائه في دائرة التبعية والتخلف خدمة للمصالح الصهيوأمريكية. مستمعينا الكرام، كتاب دور إسرائيل في تفتيت العالم العربي ينقسم إلى 4 فصول. الفصل الأول من الكتاب يتحدث عن المطامع الصهيونية في تمزيق العالم العربي لضمان توحيد اليهود في دولة واحدة مضمونة البقاء، ويستعرض الكاتب الدكتور أحمد سعيد نوفل الخلفيات التاريخية للمشروع الصهيوني في فلسطين، بدءا بدعوة نابليون بونابرت عام 1799 لليهود بالعودة إلى فلسطين، وإلى وثيقة كامبل بنرمان عام 1907 وصولا إلى وعد بلفور عام 1917. ثم يتحدث عن خلفيات الدعم الأمريكي للكيان الصهيوني وعرض المشروع الخطير الذي اقترحه المؤرخ برنار لويس، والذي يقضي بتقسيم الشرق الأوسط إلى أكثر من 30 دولة إثنية ومذهبية، بما في ذلك مثلا تجزئة العراق إلى 3 دويلات وسوريا إلى 3 والأردن إلى 2 ولبنان إلى 5 دويلات والسعودية إلى 2 عدة. المستمعين، في الفصل الثاني يناقش المؤلف أحمد سعيد نوفل موقف الكيان الصهيوني والحركات الصهيونية من الأقليات في العالم العربي، والذي يتمثل في تضخيم مشكلة الأقليات العربية الدينية واستغلالها ضد أي مشروع وحدوي وحظها على التمرد والانفصال. في الفصل الثالث من الكتاب يذكر المؤلف أحمد سعيد نوفل أن الفكرة الصهيونية القائمة على إنشاء دولة إسرائيل الكبرى ذات الهوية اليهودية النقية يستلزم بقاءها الأقوى والمتفوقة حضاريا في المنطقة، ويستلزم أيضا إعادة تعريف المنطقة العربية وتقديم مشروع الوحدة باعتبارها مشروعا يستهدف إبادة غير العربي على الأراضي التي تسكنها الشعوب العربية. مستمعينا الأفاضل، في الفصل الرابع من كتاب دور إسرائيل في تفتيت العالم العربي يشرح المؤلف أحمد سعيد نوفل الإمكانات والقدرات التي تؤهل العرب لمواجهة المشروع الصهيوني، بما فيها القدرات الاقتصادية والإمكانات البشرية والعسكرية، ويفرض مبحثا آخر حول أهمية فلسطين في الصراع مع الكيان الصهيوني، ومبحثا آخر حول الرفض العربي للتطبيع مع هذا الكيان، ويشير إلى فشل الكيان في اختراق المجتمعات والشعوب العربية. المؤلف بشكل عام في خاتمة الكتاب لا ينكر مخاطر المشروع الصهيوني على العالم الإسلامي أيضا، لكنه يحاول تخصيص بحثه وتركيزه على المنطقة العربية. أيها الأحبة، وصلنا إلى ختام فقرة إصدارات، شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى الأستوديو.
بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم، نشكركم على حسن المتابعة وطيبها، والسلام عليكم ورحمة الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار ما لانا يشمخ من تاريخ وجودك شيد للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار ما لانا يشمخ من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب اللاهم هم أوهن من بيت عناكب زلزلهم بالغضب اللاهم هم أوهن من بيت عناكب هو للفتح مبين أصفر عودك غنت فيك جنين نحن صمودك.